إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا في شرح الحديث الذي تلوناه أمس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وكان آخر كلامنا في المرة الماضية هو أنه ينبغي للمرأة العاقلة أن تنظر إلى مفاتيح زوجها فتتعامل معه على أساس ما يحب وما يكره. وأذكر أن شريحا القاضي تزوج امرأة فقال له بعض أصحابه، وأظنه عامرا الشعبي، قال له: كيف أنت مع امرأتك؟ قال: ظللت معها 20 سنة، ما اختلفنا في مرة قط إلا في مرة واحدة وكنت لها ظالما. قال له: كيف كان مبدأ أمرك؟ قال: لما دخلت بها مددت يدي إليها فقالت: على رسلك يا أبا أمية، ثم حمدت الله عز وجل وأثنت عليه وقالت: أما بعد، فإنه كان لي في قومي أكفاء، وكان لك في قومك أكفاء، ولكن إذا قدر الله شيئا كان، فقل لي ما الذي تحبه فأفعله، وما الذي تكرهه فلا أفعله. قال: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة، وهي بدأت الحياة الزوجية بخطبة. قال: أحوجتني إلى الخطبة، فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه، وقلت لها: أما بنو فلان فإنهم قوم صالحون، وأما بنو فلان فاجتنبيهم، وأما قالت: وأما أصهارك؟ قال: لا أحب أن يملني أصهاري، لا يعني أذهب إليهم كثيرا ولا يأتون إلي كثيرا. قال: وبعد سنة دخلت بيتي فرأيت إنسانا، فقلت لها: من هذا أو من هذه؟ قالت: هذه أمي. فسلم عليها فقالت له: يا أبا أمية أدب، فإن المرأة لا يسوء خلقها إلا باثنتين: أن يكون لها ولد أو أن يكون لها حظوة عند زوجها. يعني القصد من هذه الحكاية أن المرأة العاقلة قالت له: قل لي ما الذي تحبه فأفعله، وما الذي تكرهه فلا أفعله. وذكرت في الآخر الحديث الماضي حديث عائشة رضي الله عنها وما يتعلق بالهدايا التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخصونه بها في ليلتها. واليوم أسوق حديثا آخر أيضا في هذا المعنى، رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير، يعني ابن العوام، وما له في الأرض شيء غير ناضح بعير يعني، وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. فكان مهمة أسماء أن تذهب إلى هذه الأرض البعيدة وتأتي بالنوى على رأسها وتدقه لفرس الزبير الذي أوقف حياته على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وهي راجعة من الأرض تحمل النوى، مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركب بعيره، وكان معه جماعة من أصحابه، فأناخ النبي عليه الصلاة والسلام البعير ودعا أسماء لتركب خلفه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا زوج أختها عائشة، فدعاها لتركب خلفه. قالت: فذكرت الزبير وغيرته فلم أركب. فلما رجعت إلى البيت قصت على الزبير ما حدث، فقال لها: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. طب هي تعمل إيه؟ يعني هو يعني عنده غيرة من مشيها، وعنده أيضا غيرة من ركوبها، طب خلف من تركب؟ خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فهي راعت الزبير بن العوام وراعت طبع الزبير، وكان الزبير رجلا غيورا وكان غضوبا أيضا، حتى أنني قرأت في بعض الكتب ولكن لم أتحقق من إسنادي هذه الحكاية، أنه كان إذا كان له امرأتان كان إذا غضب منهما ربط شعر واحدة في الأخرى ويضربهم الاثنين، ما يعرفهم ما يعرفوش يتفكوا من بعض. فكانت أسماء لا تحسن تدافع عن نفسها، فكان بيجي يعني وشها مورم يعني، فتذهب إلى أبيها أبي بكر تشتكي الزبير ابن العوام، فكان يردها ويقول لها: يا بنيتي إن الزبير رجل صالح. لكل إنسان فينا سواء كان رجلا أو امرأة فيه عيب أو فيه عيوب، إن استطعت أن تتعامل مع هذا العيب صار المرء كاملا. وهذا ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة حتى لا نعذب أنفسنا ونعذب غيرنا. يعني إنسان له مثلا من الصفات عشرا، عنده عيب في صفتين وثمان صفات جيدة، إذا استطعت أن تتعامل مع هذين العيبين صار المرء كاملا. ليه؟ لأنه لن يكون في هذه الحالة عيبا. ليه؟ طالما أنك أنت عرفت أنك أنت تتعامل معه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للزبير مازحا، يقول له: أظنها لو آلت إليك يعني الخلافة لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. يعني ممكن يحشد جيش كامل بسبب شدة غضبه ليقاتل رجل أناسا آخرين أخذوا منه مدا من شعير، يعني شوف يجرد جيشا والجيش ممكن يبقى فيه قتلى وإلى آخره. فكان عمر بن الخطاب يقول له هذا بسبب شدة غيرته. فإذا المرأة العاقلة هي المرأة التي تبحث عن صفات زوجها. لما للرجل عليها من القوامة؟ قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. حصل نوع بقى من الانفلات بسبب اطلاعنا على ثقافات الغرب، وبسبب أن من سموا أنفسهم النخبة ذهبوا إلى الغرب، حصل لهم غسيل مخ، رجعوا إلى بلادنا، أرادوا أن تكون المرأة كالرجل. وأنا في بداية كلامي في محاضرة أمس قلت إن الله عز وجل لما خلق الخلق جعل بينهم مسافات ورتب على المسافات أحكاما، فعندما يقول عز وجل وللرجال عليهن درجة، ما ينفعش المرأة تبقى جنب الرجل ولا تبقى فوق الرجل. هو مكانها الذي خلقها الله عز وجل فيه لتحسن وظيفة العبودية أن تكون في المكان الذي قدره الله عز وجل لها. ومش معنى وللرجال عليهن درجة إن الرجال أفضل من النساء، يعني لا، ممكن امرأة واحدة تسوي أمة من الرجال. هو أنت لما تنظر مثلا إلى بلقيس، هذه امرأة، وإلى عقلها كيف تعاملت مع سليمان عليه السلام لما أرسل إليها الخطاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ده تهديد ولا لا؟ ده تهديد واستعلاء، كلمة ونص، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تقوم تقول إيه؟ يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. طب إيه الكرامة اللي فيه؟ ده خطاب تهديد. من تمام عقلها أرادت ألا تستفز قومها، الاستفزاز يضيع نص الدماغ على طول أو يضيع الدماغ كله. وانظر إلى الإنسان الغاضب لا ترى بقي من عقله شيء، فأحبت ألا تستفزهم وأن تعرف ما عندهم، فتكلموا بلغة القوة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لأن هم الهدهد لما وصف في الأول قال إني وجدت امرأة إيه؟ تملكهم، مش تحكمهم، تملكهم، زي ما أي إنسان بيكون له ملك في أي حاجة. وبعدين لجأت إلى شيء في غاية التوفيق، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. طب ليه أرسلت هدية؟ لأنها تعرف أخلاق الملوك، كلهم طلاب دنيا، تعطيهم شيئا من الدنيا خلاص تنتهي القضية. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. عايزة تعرف هذا إذا كان طالب دنيا يأخذ قرشين ويمشي، ما هو ده اللي حاصل في البلاد الآن. البلاد الكبرى ليه بتحتل الدول الصغرى؟ بتأخذ خيرات، عايشين متطفلين على طيب لو عملوا مفاوضات بلاش انك تيجي وتحتل البلد وهديك القرشين اللي انت عايزه، خلاص يرضى ويسقط طبيعة الملوك. فمش لازم يعني المرأة لما تكون تحت الرجل في المنزلة انها تكون اقل من الرجل في الملكات واقل من الرجل في التقوى والدين والعقل، لا مش لازم اطلاقا. فلو كان الرجال كمثل لا فلو كان النساء كمثل هذا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لما أقول هذه شمس مش أقل من هذا قمر، هذا قمر ما مذكره وهذه شمس ما مؤنثه، وإنما يأخذ القمر نوره من الشمس. فالمسألة مش يعني عشان برضو بعض النساء بسبب الثقافة الغربية فعلوا فينا كما فعل الرماة يا في المسلمين يوم أحد، ماذا فعل الرماة يوم أحد؟ تركوا ظهر الجبل مكشوفا. كذلك فعل نساء الأمة في العصر ذا والعصر الذي قبله، تركوا ظهورنا مكشوفا. وأنا أقول بمنتهى الصراحة، مكاننا على الأرض وتمكيننا إنما يكون بصلاح نسائنا، وأن تعرف المرأة دورها الحقيقي ولماذا خلقت. ده لا يكون إلا بأسرة متجانسة في تناغم بين الرجل والمرأة، وأن يعرف الرجل أن المرأة سريعة الغضب فيقوم يحتويها بحلمة ولا يساورها. إحنا عندنا المشاكل بالزواج بتكون في أول 3-4 سنين، شاب متزوج برضو ببنت شابة بيجربوا بعض، بياخدوا خبرات في بعض. ولذلك أنا لاحظت في السنوات الأخيرة، 3 سنوات الأخيرة، من كلام النساء معي اللي هم بيستفتوا أو بتستشير إنها متقدم لها رجل يتزوجها، وجدت أن نسبة كبيرة من البنات لا يفضلون الزواج من الشباب، عايزين يتزوجوا واحد أكبر منهم ب15 سنة. ليه؟ علشان يكون خلاص يعني عركته الدنيا ورجل راسي وعاقل يوم يحتوي حماقات المرأة إذا كانت صغيرة. فده نموذج أهوت من أسماء بنت أبي بكر راعت غيرة الزبير، ومن عائشة رضي الله عنها راعت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وهل يكره أن أنتصر أم لا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل ابنته حفصة قال أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قال لها خبتي وخسرتي، وما يؤمنك أن تكون جارة أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه، وسليني ما بدا لك. دي أول وصية قالها عمر لابنته. ثاني وصية قال لها ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دي الوصية الثانية، يقول لها لا تجري في مضمار عائشة لأنها أجمل منك وهي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. وده كان أمرا واضحا جدا لكل المسلمين، بل لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون أن لعائشة رضي الله عنها من الحظوة ما ليس لواحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بس عائشة مع صغر سنها كانت عاقلة جدا، كانت مكتملة العقل. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18 عاما، وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. يعني شوف، لما مات عنها وهي بنت 18 سنة، لكن كانت عاقلة. يعني شوف في الحديث الذي رواه مسلم، قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، فتحه إيه؟ بهدوء شديد يعني، وخلع نعله ومشى رويدا رويدا. ليه؟ لأن النعل ممكن يعمل صوت، فما مشى حافيا يعني، مشى رويدا رويدا. فما هو إلا أن وضع يعني جسمه على الفراش حتى قام، فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. كل ده وعائشة مستيقظة شايفاه وهو بيعمل ايه المسألة دي كلها. فلما أجاف النبي صلى الله عليه وسلم الباب خلفه قالت: تقنعت إزاري وانطلقت خلفه. لماذا انطلقت خلفه؟ هي ظنت أنه ذاهب لبعض نسائه. اللي راح المدينة، الفرق ما بين الغرفة التي هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن وما بين البقيع ما فيش بتاع مثلا 200 متر ولا حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع وعائشة خلفه من حيث لا يشعر عشان تشوفوا ورايح فين. فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها، قالت: ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر مشي على مهله يعني، فأحضرت وسبقته. أول ما دخلت الغرفة دي كانت بتجري تنهج يعني، أول ما دخلت تحت اللحاف النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش دقائق ودخل وراء الغرفة يعني، لا هي اللحاف هي طالع نازل، بطنها ما بتنهج، بطنها ايه عماله تنهج واللحاف طالع نازل طالع نازل. طب هو سايبها نايمه ومستريح. فقال لها: ما لك يا عائش؟ حشية رابية عندك يعني؟ حاجة في صدرك تعباكي ولا حاجة؟ قالت له: لا. قال لها: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت: يا رسول الله، مهما يعلم الناس، مهما يكتم الناس يعلمه الله. الأمر كيت وكيت وكيت، وحكت له ليه الحكاية أنك دخلت رويدا رويدا وخرجت رويدا رويدا والكلام ده. فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. قالت عائشة: فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ أي بأن تكون الليلة لك ثم أذهب لغيرك؟ إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، فقال لي: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. لحد كده. وقامت عائشة قالت له إيه؟ قالت: يا رسول الله، وما أقول إذا دخلت عليهم؟ غيرت الكلام خلاص، خلصنا الموضوع الأولاني وانتهى. يا ريت النساء يتعلمنا من موقف عائشة، لما تجد إن في شد وجذب تغير الكلام. لا، ده هي بتبقى مصرة على إن الرجل يكمل. وعملت إيه وخليت إيه؟ طب ممكن نتغدى الأول وبعدين نتفاهم؟ لا، نكمل الموضوع الأول. طيب أنا لسه جاي من الشغل وتعبان، فممكن نأجل القصة دي لبعد حتى يعني بالليل كده. قال: لا، لازم نتكلم ونخلص الموضوع دلوقتي اهو. طيب يا ست، العفاريت بتتنطط في وشي دلوقتي، فما فيش داعي ونغير الموضوع. لا، لازم نكمل الموضوع. قال: ليه؟ طب أنا رجل غضبان الآن، أكمل الموضوع إيه؟ ما في الآخر لازم يحصل شد وجذب، ولازم أديلها علقة، ولازم تخربشني وأخربشها وبتاع والكلام ده زي ما بيحصل. طب ما تتعلموا من عائشة رضي الله عنها، لما يكون في موضوع يعني مش لا ينبغي أن نتمه يبقى نغيره. يعني عندنا مثلا في مسند إمام أحمد بسند صحيح عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كنت مع أبي بكر رضي الله عنه فأغضبه رجل، فغضب أبو بكر جدا، فقلت له: يا خليفة رسول الله، أفلا أقتله؟ قال: فلما سمع أبو بكر ذكر القتل حول الحديث كله، غير الموضوع. وبعدين بالليل قال: أرسل إلي أبو بكر فقال: يا أبا برزة، ألا تذكر كذا وكذا؟ قال له: لا. قال أبو برزة: ونسيت، نسي الموضوع. قال: ألا تذكر ذاك الرجل الذي أغضبني فأردت أن تقتله؟ قال: نعم. قال: يا أبا برزة، لو أمرتك أن تقتله لفعلت؟ قال: إي والله. قال له: يا أبا برزة، لم تكن هذه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي يقتل مؤذيه هو النبي بس، لكن غير كده لا، لا أحد يقتل أبدا. فشوف أبو بكر الصديق لما سمع القتل والجو مكهرب يعني، قال: فغير الحديث كله. وهذا من تمام العقل، يعني من الحكايات التي أذكرها في هذا الباب، رجل فيه شد بينه وبين امرأته، فقال لها: طيب ممكن نسكت شوية ونهدى؟ قالت له: لا، لازم نكمل الموضوع، انت رحت وعملت وخليت وسويت. طيب يا ستي، انا جاي تعبان، فممكن نتكلم بعد شوية؟ قالت له: لا. حب يخرج من البيت، جرت على الباب، قفلت الباب بالمفتاح وخد المفتاح في ايديه. طب ده يعمل ايه؟ قال لها: طيب هات المفتاح، اخرج شوية كده اشم هوا وارجع ونتكلم ونتفهم الموضوع. قالت: لا، مش هتخرج من الباب إلا لما نكمل الموضوع أو تطلقني. قال لها: طيب هطلقك، بس اديني المفتاح. قالت له: لا، لازم تطلق خلاص، طالما مش عايز تخلط موضوع لازم تطلق من الوقت. طبعا شد وجذب والكلام ده هو، ولو انت راجل طلقني. قال: هو طلق المرأة ده أسهل من شرب المي، هي ايه يعني طلقني ده؟ انا هشيل شوال على كتافي؟ لا، انت طالق خلاص. وبعد 5 دقائق ابرم شنباتي واقول لها: انت طالق خلاص، ادي كمان واحد، وكمان 5 دقائق وانت طالق خلاص، خلص. هو الطلاق كم مره؟ 300 مره يعني، عشان نبعزق فيهم والكلام ده، ده هم 3 مرات الواحد يجيبهم في 3 دقائق. فقلت له: اذا كنت راجل طلق. فقال لها: أنت طالق. قالت له: كده تفرط فيا بالسهولة كده؟ ها؟ قال: طب أنا بقول لك هات المفتاح، خليني أخرج، العفريت بتتنطط في وشي، بلاش أتكلم السعادة وأنت نفذتين أول ما يطلت له، كده أهون عليك؟ كده يعني أنا رخيص عندك كده؟ ببساطة كده تقول لي أنت طالق؟ فجاي الراجل عمال بيشتكي لي يعني من المرأة، اعمل ايه في المرأة اللي زي دي، وبتعمل وبتخلي وبتسوي ومش عارف ايه الكلام ده. انا كمفتي او كرجل مفترض جاي ياخد النصيحة بتاعتي، بقرأ وجه الايه الرجل. والله انا جتني رسالة على المحمول، صاحبها يقول: امرأتي شتمتني بأبي وأمي وبصقت في وجهي، وخيرتها بين العمل وبين أن تجلس في البيت، فقالت: العمل أفضل منك، وجرحتني بالسكين، وأريد أن أطلقها، فما رأيك يا شيخ؟
والله رسالة جاتنا عن محمول. أنا عادة يعني في رسائل كثير مع المحمول بيجي لي ما بردش عليها يعني. ده اتصلت بيه. قلت له أنت اللي بعت رسالة الفلانية؟ قال لي آه. قلت له طب يا أخي لماذا تريد أن تطلق هذه المرأة؟ يا أخي ده الحسن البصري بيقول التمس لأخيك 70 عذرا. ها؟ وبعدين أنت لك أولاد؟ قال لي لي أولاد. قلت له هتشرد ولادك، إيه الداعي أنك أنت تعمل حاجة؟ يا أخي المسامح كريم وما يصحش أنك تعمل حاجة كده. قال لي يعني يا عم الشيخ أنت رأيك كده؟ قلت له أي رأيي كده؟ أنك أنت لا تطلق المرأة وعيش معها يا أخي وكل البيت فيها مشاكل. قال لي جزاك الله خير يا عم الشيخ. في واحد لما بيجي لك لا تستطيع أن تنقل إليه صفات الرجولة، ما يعرفش يعملها. لو قلت له مثلا هي دي المرأة، ده أنت لازم تأدبها، إزاي تتف في وشك يا ابني، وإزاي ترفع رأسك فيها بعد كده، وإزاي تعمل الكلام ده وتحاول تنفخ فيها علشان يتخذ أي موقف، ما بيعملش حاجة. ليس من الحكمة أنك أنت تغري هذا الرجل بالمرأة طالما أنه قبل هذه الإهانات وعايش، بس عايز واحد ايه يصبره يعني والكلام ده. فختم قال لي والله يا عم الشيخ لولا كلمتك دي كنت هعمل عمايل. قال يعمل عمايل بقى؟ بتقول لي بتفتت في وش وجرحتني بالسكينه وقالت لي لو مش عارف او انت ابوك راجل ومخلف راجل ومظهر راجل والكلام ده، بقول لي لولا انك انت قلت لي هذا الكلام انا كنت هعمل عمايل. قلت له جزاك الله خيرا، صحيح كريم وبتاع والكلام ده. في واحد آخر لا يمكن يأتيك لو مراته عملت معاه شيء من هذا، ولو الدنيا كلها وقفت على رجل عشان ترجعها عمره ما يرجعها. فالمفترض أن أنت تقرأ الرجل أمامك، إذا كان يقدر يعيش مع هذه الإهانات خليه يعيش يا أخي، وإيه الإشكال؟ ما هو البيت السعيد أن رجل قوي مع امرأة ضعيفة، أو امرأة قوية مع رجل ضعيف، الاثنين البيت يعيش طالما في ريس، البيت يعيش. مين الريس؟ مش مشكلة خلاص، بس لازم يكون في واحد يقود، هو الذي يقود الايه؟ يقود المسألة. فأنا دلوقتي عايز أقول كيف تصرفت عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يضربها، لا أعلم في الأحاديث، وأنا كثير التتبع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة وحياتي مع زوجاتي على وجه الخصوص، يعني لا أعلم أنه ضربها مرة إلا هذه، ومرة أخرى يعني مش ضربها إنما يعني اشتد عليها، وجاء أبو بكر الصديق علشان يصلح بينهما والكلام ده، وقالت له قل ولا تقل إلا صدقا، والحديث ده يعني الإسناد اللي أنا وقفت عليه فيه كلام يعني. إذن لسه ضربها في صدرها ضربة أوجعتها، فقامت مغيرة الموضوع على طول، ألا كنت في جبريل أتاني أخفى منك، قال على أهل بقيع استغفر لأهل بقيع. قالت وما أقول إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إلى آخر الحديث. إذن غيرت الإيه؟ غيرت الموضوع. كانت عائشة رضي الله عنها مكتملة العقل، وكانت غيورا، ومن عجيب غيرتها أنها كانت تغار من خديجة. أنا أفهم أن تغار من امرأة تشاركها مع زوجها، هما الاثنين عايشين يعني وفي زوج، لكن دي ميتة، كيف تغار من ميتة؟ وده من 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 أغرب أنواع الغيرة يعني، أن تغار من ميتة. حتى أنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما خديجة، فقلت خديجة خديجة، كل حاجة خديجة خديجة خديجة. هي امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني سنانها وقعت، والشدق اللي هو اللثة، فلما الاسنانه بتقع ويضحك تبص تلاقيه لحمة حمراء كده اللي باينة يعني من البتاع دي، لأن الأسنان تضيء الوجه، الأسنان تضيء الوجه عند الابتسامة. فتقول: حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وكانت تغار من خديجة رضي الله عنها، ولا تغار من نسوة يشاركنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبي فتحسسته فلم أجده، ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح. قالت: فنزلت، عايزة تخرج من الباب تشوف هو فين، قالت: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. هو يسجد ويدعو وهي متصورة أنه ذهب إلى بعض نسائه. وفي صحيح مسلم أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فدخل علي وأنا غيرا. غيرة المرأة الغيور بيبان عليها، أنا ما أعرفش المرأة الغيور لما بتغار بيحصل لها إيه، يعني ما أعرفش بيحصل لها المرزمة باين عليها بتاع الكلام ده. فقال لها: أغرتي؟ قالت: وما لمثلي لا يغار على مثلك. شوف الكلام وترتيب الكلام: وما لمثلي لا يغار على مثلك. قامت مغيرة الكلام، قالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ برضو غيرت الكلام، اهو دخلنا في موضوع آخر. يعني أليس لك شيطان؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. والكلام عن عائشة رضي الله عنها كثير جدا يعني، وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بهذا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بهذا بما كانت عائشة. فعمر بن الخطاب يقول لابنتي حفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، من الوضاء والجمال. وانتوا عارفين عائشة كان اللقب بتاعها ايه؟ الحميراء. الحميراء اللي هو بياض مشرب بحمرة، بيبقى بيطلق على هذا أحيانا بعض العلماء يقول لك أسمر. السمار مش زي السواد، ها؟ السمار بيبقى يعني بنفس الايه، الأبيض مشرب بحمرة، ولكن ما بيبقاش بياض فائع، بخلاف المرأة لما تكون بيضة زي الجبسي كده، بيضة وخلاص. يعني ممكن تلاقي واحدة بيضاء بس مش جميل، ليه؟ لأن بياضها ليس مشربا بإيه؟ بحمرة الدم اللي هي بتعطي الإيه؟ بتعطي بهاء الوجه. فبيقول لها: لا تسامي عائشة، ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يتحمل لعائشة ما لا يتحمله منك، ليس لك مثل مكانتها. وانتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة مرة من المرات، حتى جاءه جبريل عليه السلام وقال: إن ربك أمرك أن ترجع حفصة فإنها صوامة قوامة. يعني ممكن الرجل يطلق امرأته وهي صوامة قوامة؟ ليه؟ الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها أتلف وما تنكر منها اختلف. ممكن تبقى امرأة صالحة وفاضلة وجميلة وكل الصفات الممتازة فيها وما يحصلش أي وفاق بينها وبين زوجها وليس فيها عيب، لكن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف. طيب، أشيع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فعمر بن الخطاب راح يصلي الفجر، صلى، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقام داخل مشربة زي غرفة كده ملحقة بالمسجد، ووكل بالباب غلاما أسود اسمه رباح. فعمر بن الخطاب جلس عند المنبر، عند المنبر مجموعة من الصحابة يبكي بعضهم، قال فجلست معهم حتى غلبني ما أجد. غلبني ما أجد يعني لم أحتمل البركان الذي في نفسي. قال فقمت فأتيت الغلام فقلت له استأذن لعمر، وده في أدب الاستئذان أن تسمي نفسك، لما تيجي تستأذن تقول أنا فلان، ما تقولش أنا. ليه؟ حديث جابر رضي الله عنه قال طرقت على النبي صلى الله عليه وسلم الباب فقال من؟ قلت أنا، فسمعته من خلف الباب يقول أنا أنا، كأنه كرهها. ليه؟ لأن كأنك تقول أنا الذي لا يسأل عني، يعني ده في نوع من الإيه، ده نوع من التعاظم. ها، حتى في سورة الكهف في قصة أصحاب الجنتين، هذا الرجل المؤمن والكافر، يقول له الرجل الكافر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال أنا، خلي بالك من الكلام، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. المؤمن قال له إيه؟ قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وأعز نفرا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الكافر استخدم كلمة أنا، والمؤمن استخدم كلمة أنا. شيل أنا من كلام الكافر، وشيل أنا من كلام المؤمن، واقرأ الآية. الكافر قال أنا أكثر منك مالا، شيل أنا بتاعته هتبقى الآية إيه؟ أكثر منك مالا. كلام مش موزون يعني، ملوش معنى. إنما شيل أنا من كلام المؤمن، الكلام تلاقيه ماشي. الكلام المؤمن إن ترني أنا أقل منك مالا، شيل أنا، إن ترني أقل منك مالا، الكلام ماشي ولا لا؟ الكلام ماشي. طب إيه الدلالة في كده؟ إن الإنسان المتكبر إنما يدور في فلك أنا، إذا شلت أنا دي من عنده ما يسواش حاجة، لا يسوي شيئا إطلاقا. إنما المؤمن في أثناء الكلام جاراه بلفظه، لكن أنا ليست محور ارتكاز المؤمن في الكلام، عشان كده كلام المؤمن ماشي بدون أنا. عشان كده بعض العلماء يقول إن الدنيا إذا أقبلت على رجل وهبته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. زي الجماعة المنافقين اللي بيكون حوالين أي رئيس ولا أي مدير، ولا يخلعوا عليه من صفات الكمال ونعوة الجمال والكلام ده ما ليس فيه عشر معشار. إيه هو اللي بيفهم في كل حاجة؟ بعد ما يقال من الوزارة ولا يقال من الحكم ولا يقال من المؤسسة ولا الكلام ده ما تلاقيش حد بيسأل عليه. ألا مش أنا كنت أنا اللي بفهم في الصناعة والزراعة والتجارة والمش عارف إيه والكلام ده، طب راح فين ده؟ فيشك فيما عنده من الصفات بسبب أنه عندما ترك أو أخرج من المنصب بتاعه سلب المحاسن التي أعطيها ولم تكن فيه، وشك في محاسنه التي يملكها. فدي طبيعة الإيه؟ طبيعة الدنيا. فعمر بن الخطاب بيقول له استأذن لعمر فسمى نفسه. لما تكون واحد بيقول فلان، من؟ تقول أنا فلان، أو تقول فلان. السنة أن تسمي نفسك في الاستئذان. قال فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. يبقى السكوت علامة الرضا زي ما احنا بنقول. لو كان السكوت علامة الرضا كان عمر دخل، لكن عمر قال ايه؟ فرجعت الى المنبر فجلست مع الرهط. يبقى عمر بن الخطاب فهم ان السكوت ليس علامة ايه؟ ليس علامة رضا. طب امتى السكوت يكون علامة رضا؟ قال صلى الله عليه وسلم تستأمر البكر. قال يا رسول الله إن البكر تستحيي. واحد جاي لها بنقول لها بنتي في واحد جاي يخطبك والكلام ده. إن البكر تستحيي. قال إذنها سكوتها. يبقى السكوت علامة إيه؟ هنا يبقى علامة رضا. يبقى ممكن السكوت يكون علامة عدم رضا وممكن يبقى علامة رضا. طب إيه اللي يعرفني علامة رضا ولا مش علامة رضا؟ قال لك السياق. عشان كده علماء الأصول يقولون السياق من المقيدات. السياق من المقيدات. زي الابتسام. مش في واحد بيضحك ضحكة صفرة؟ ها؟ واحد بيضحك ضحكة إيه؟ سرور. حديث كعب بن مالك فيه الموقفين الاثنين دول. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من تبوك وأظل قادما المدينة، قال كعب بن مالك فدخلت عليه المسجد فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك. ده يبقى الابتسام هنا مش ابتسامة اللي احنا متعودينها يعني. فلما نزلت توبة كعب بن مالك ودخل كعب علي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعدما نزلت توبته، قال فإذا وجهه يبرق من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. يعني عندي أدي ابتسام وأدي ابتسام. ها؟ إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تحسبن أن الليث يبتسم. لما تلاقي الأسد فتح بقه وسنانه باينه اوعى تكون فاكر انه بيضحك لك. ها؟ لا، مش كل واحد سنانه باينه يبقى بيضحك. عشان كده كلمة ابتسم غير كلمة ضحك. ضحك مش محتاجة كلمة جنبها تبينها، بخلاف الابتسام لازم يجي كلمة جنبها تبينها. إذا كان ابتسام غبطة وسرور ولا ابتسام غضب. عشان كده النملة لما مر سليمان عليه السلام على الوادي قالت النملة للنمال ها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا. تعرف لو ضاحكا دي ما جاتش كان ممكن المفسرون يختلفون في معنى الابتسام، لأن سليمان عليه السلام هو مالك الجماعة دول كله، الإنس والطير والجن. وعادة الناس لما يكون مستواها عالي قوي لا يقبلون أبدا الإهانة ولا يقبلون خشن القول. فعلشان انت ما تتصورش ان سليمان لان له هذا الملك كله وانه غضب من قول النملة او ابتسم ابتسامة مغضب، قامت جت كلمة ضاحكا دي علشان نعرف انه ضحك ابتسامته كانت عن رضا ولم تكن عن غضب. فكلمة ضاحكا دي مهمة جدا في بيان معنى الابتسام. ففي كلمات لا تظهر الا من السياق، وفي كلمات لا تحتاج إلى سياق، هي كده بين لوحدها. ضحك مش عايزة كلمة جنبها، ابتسم نحتاج أن نعرف الابتسام ده شكله إيه. ابتسام مغضب ولا ابتسام سرور. يبقى إذن دخل ثم خرج ذكرتك له فصمت، ده يدل على إن مش كل سكوت علامة إيه؟ مش كل سكوت علامة رضا. وهكذا فهم عمر. طب إيه اللي فهم عمر؟ السياق، الموقف نفسه، ده غضبان من النساء واعتزل نساءه في مشربة وموقف لأول مرة حارس على الباب، يعني لا يريد أن يدخل إليه أحد. هي دي مش كلها علامات تدل على أنه غضبان؟ ففهم عمر من قرائن الأحوال أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذنا له. أم رايح عند المنبر برضو جلس، قال فغلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. أم برضو رأى عند المنبر إيه؟ فجلس. قال وغلبني ما أجد، عاود الكرة مرة ثالثة، دخل ثم خرج ذكرتك له فصمت. أم عمر واخد بعضه إيه وخارج من الإيه؟ من المسجد. وهو عند باب المسجد نادى عليه الإيه؟ الغلام. قال قد أذن لك. إذن يبقى ده كله يدل على أن السكوت في المرات الإيه؟ الماضية كلها ما كانش علامة رضا يعني. طيب ناخد الفقه من هنا بقى. النبي عليه الصلاة والسلام غضبان من نسائه وأقسم أن يعتزلهن شهرا، وعمر بن الخطاب ابنته تحت النبي عليه الصلاة والسلام، يعمل إيه عمر؟ أول ما دخل سأل الأول يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال له لا. فقال الله أكبر، صوت عمر وصل إلى حجرة أم سلمة، كما في رواية من روايات الحديث أم سلمة لما سمعت تكبير عمر علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتزلهن فقط ولم يطلق. خلاص يبقى إذن عمر اطمأن. طالما اطمأن عمر حيواصل بقى إيه؟ يعمل حاجتين كده قبل ما يجلس. قال يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء تبسمه يدل على أنه رضي طريقة الأنصار في معاملة النساء، لأن طريقة المهاجرين زي ما قلت لكم يعني المهاجرين بالنسبة للمدينة البدو والحضر والكلام ده، فكانوا يعاملون النساء معاملة قاسية. فالنبي عليه الصلاة والسلام رضي سيرة الأنصار في أن الرجل لا مانع أن يلبي للمرأة حاجتها إذا كان هذا يسعدها، ولم يكن يزعج الرجل، إنما إذا كان يزعج الرجل طلب المرأة والرجل لا يستطيع أن يوفي فينبغي للمرأة أن تراعي صدر زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، عمر قال فأردت أن أستأنس، أقول كمان حاجة كده عشان أشيع جو الأنس كده في الإيه؟ في الجلسة وأجلس. قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده يعني اعتراف من عمر أن بنته ليست كعائشة، والعادة أن الواحد يقول له أبدا ده بنتك دي ده ممتازة وما شاء الله ومرتبتها عندي عالية ومش عارفية والكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيء من هذا، إنما قال عمر فتبسم تبسمة أخرى. فلما شعر عمر بهذا الأنس قال فجلست، فجعلت أنظر في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر، يعني بلغة العصر عندنا لا في ديكور ولا في ستائر ولا في حاجة ولا مش أي حاجة، بيت خالي من الزينة وقبها والكلام ده، لم يرى غير أهبة ثلاثة، الإهاب الجلد المدبوغ بس ده اللي لقاه موجود في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل عليه وجده مضطجعا على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه، فقال: يا رسول الله، أدعو الله لأن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. يريد أن يقول: أولى الناس بمتع الدنيا والتوسعة في الدنيا هم أهل الإيمان، فكيف يوسع على أهل الكفر ويضيق على أهل الإيمان؟ ودي مشكلة موجودة عند كثير من الناس. يعني يقول لك، يعني تجد مثلا حتى في الأمة العلماء تلاقيهم فقراء وغلابة والكلام ده، ومين اللي بيركب أفخم السيارات ويروح يتعشى في باريس ويتغدى في لندن ويسهر في مش عارف مين والكلام ده، وعنده طيارة خاصة وطالع نازل بيها ورايح والكلام ده، ويروح على أفخم الشقق والكلام ده. عندنا في القاهرة كان في يعني مبنى ضخم جدا، بتطلع الشقة بتاعتك بالسيارة، تركب الأسانسير بالسيارة بتاعتك وتطلع تركنها قدام الشقة فوق، والشقة كانت ب50 مليون آنذاك. هما شقتين، شقة بتطل على النيل والشقة الثانية بتطل على الفيل. الفيل اللي هو حديقة الحيوان يعني، ها، هو كان ايه، شقة كده وشقة كده، واخد بالك؟ ده شقة ب50 مليون، 50 مليون جنيه آنذاك. الكلام ده كان من زمان يعني. طب الراجل اللي هو أخذ شقة ب50 مليون وبعدين بيدخل الأسانسير بالسيارة بتاعته ويطلع بيها يركنها قدام الشقة بتاعته فوق، الرجل ده واخد الشقة ب50 مليون على النيل، ليه؟ هيعمل ايه بالنيل يعني؟ ده راجل أعمال طول عمره، يا في المصنع يا في المخازن، يا طاير رايح بلاد بره عشان يعمل استيراد وتصدير ومش عارف ايه الكلام ده، ويرجع اخر النهار يا دوبك يوم شدد الستاره كده يشوف النيل، يقوم جايب الستاره ومرمي على السرير عشان بكره هيدخل في الطاحونه اياه. واذا يعني لقى عنده وقت هيقعد في البلكونه يشرب كوبايه شاي ويبص على المي. انتوا عارفين مين اللي مستمتع بالنيل؟ البواب. ليه قاعد على الكرسي طول النهار قدام العمارة وشايف النيل مية رايحة جاية ورايحة جاية رايحة جاية؟ لكن الغلبان ده اللي واخدها ب50 مليون جنيه ده، ايه اللي هو مستفيده؟ وتيجي على الجانب الآخر تشوف عالم من أعلم الناس، تروح تشوفه ساكن فين، تلاقيه ساكن في حرى سد، وتدخل البيت بتاعه تلاقي مفيش سجادة، كليم، وكمان متبهدل، وتلاقي القعدة أرضي والإسفنج خلاص بقى قد كده هو من كتر قعد عليه ولا بتاعه والكلام ده. أنت بيحصل لك نوع من التساؤل الداخلي، من أولى أن يتمتع بهذه النعمة، أهل الإيمان ولا الجماعة الفاسقة الفجرة دول اللي ما لا يوقفهم شيء؟ أنا بس عايز أبين لك حاجة مهمة جدا. القلب غذاؤه يختلف عن غذاء الجوارح. عشان تفحل وتربرب ولي عندك عضلات يبقى لازم ايه؟ تاكل، وساعات تاكل بجدول، تاكل بروتين قد كده وتاكل لحمه قد كده ومش عارفيه، وما تكترش من كذا وما مش عارفيه، تشربش ميه قبل الاكل عشان ما تبعجرش وتكرش ومش عارفيه، يتبع التعليمات، يبقى كل ما ايه ياكل كويس عضلاته والكلام ده تبقى كويسه. القلب لا يحيا بعد الايمان بالله عاده الا في المحن، ولذلك اختار الله عز وجل البلاء لأوليائه، ليس لهوانهم عليه، ولكن لتبقى قلوبهم قوية. أضعف الناس قلوبا أهل الترف. إنما اللي ليس في يده شيء من الدنيا، قالها يسخطوك يا قرد، قالها يعملوني إيه؟ ما هو أنا في الدنيا في البيت نايم على البرش، أم واخدينه حطينه في السجن، أم نايم على الإيه؟ على البرج، هي هي يعني ما خدوش مني حاجة، لم أفقد شيئا من حياتي، مش نايم على حرير ولا نايم على مثلا حاجات وثيرة ولا الكلام ده يتاخد مني. زي ما الإمام أحمد قال لعمه لما عمه دخل عليه وقال له يا أحمد قلها يا أحمد، أنا ماذا غيرك؟ قال هقول القرآن مخلوق وخلص الموضوع بدل ما أنت بتتضرب وتتهان وتتسجن والكلام ده. قال له يا عمي إنما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام، بس واحد واكل خروف واحد واكل مش، بس الاثنين قاعدين شبعانين، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، طالما أسكت كلب الجوع بلقمة لم يعد هناك فرق بينك وبينه. على الدنيا العفاء، كل ما شئت لن تستطيع أن تملأ أكثر من معدتك، البس ما شئت لا تستطيع أن تواري أكثر من بدنك. هي هي، بالإضافة لأن المال والغنى والكلام ده وسيلة الطغيان وسلم الحرمان عند من لا يتقي الله. المال لو مع رجل صالح، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح رجل صالح، لكن أنا بتكلم على الجماعة الايه، الجماعة الآخرين. قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى، ليه؟ أن رآه استغنى، فكل ما الإنسان يستغني يبقى مش محتاج حاجة، ده يطلع على طول إلى درجة الطغيان مباشرة. فربنا سبحانه وتعالى من لطفه بعباده زوى عنهم الدنيا ثم أسبل عليهم ثوب الرضا فرضوا بالمقدور، بخلاف أولئك لا يشبعون أبدا أبدا. يبقى عنده مليارات وحس أنه زي اللي بيشرب مية ملحة وهو ميت من العطش، يشرب مية ملحة يزداد عطشا، وبيبقى عندهم نوع من التكبر، وربنا سبحانه وتعالى لا يجعل لهم في قلوب الناس مكانة، تلاقي نفسك بتكرهه لوحده كده كأنه على وشه قتيل، ما تحبوش كده، بتلاقي بينك وبينه صدود، ليه؟ في نوع من الايه، نوع من الكبر. حتى في الكلام العادي يعني، حتى هو بيتكلم ما يقصدش حاجه ممكن يتكلم بكلام ما يعجبكش. انا فاكر مره سنه 76 لما كنت طالب في الجامعه، وبعدين كانت حصلت حادثه في مصر الجديده، ولد راكب سياره مرسيدس حديثه جدا، وواحد راكب تاكسي غلبان من اللي هو الباب بيتفتح من قدام اللي هو موديل 33، ها يعني ايه، يا دوبك الحمد لله انها ماشي. ففي الاشاره الولد يبدو مش واخد باله الكلام ده ايه، قام ضارب صدم السياره التاكسي من الخلف، فطبق له الشنطه بتاع العربيه وكسر له الفوانيس والكلام ده. الراجل التاكسي وقف ونزل يلطم بقى ايه العربيه والمش عارف ايه، فالولد قال له ده الفانوسين اللي اتكسروا من عربيتي انا بتمن عربيتك، انت بتعيط ليه؟ ده انا اللي خسران. شوف التقييم ولغه الكلام. الولد اتصل بابوه، قال ابوه جه، لا غلطان، لان اللي يضرب من الخلف يبقى غلطان على طول وانت مغمض، المفترض يبقى بينك وبين السياره اللي قدامك مش اقل من 3 متر عشان لو حصل أي حاجة وتمسك فرملة جامدة على الأقل يعني ما تصدموش يعني، لك تبقوا لازقين في بعض وانت بتجري بسرعة عالية، ما ينفعش الكلام. فاللي ورا دايما هو الغلطان، اللي يقبض اللي يضرب من ورا. فالراجل جاء لقى ابنه غلطان فزعل منه جدا، وقال له من هنا ورايح لازم أعاملك معاملة الأوباش، تحط العربية في الجراج وتركب ال 28. 28 عربية فيت، موديل فيت 128. قال بقى يعني الأوباش هم اللي بيركبوا 28؟ أمال اللي ماشيين على رجليهم يبقوا إيه بقى؟ ليسوا من البشر ولا اللي راكب عجلة ولا البتاع؟ هو ده يعني الكلمة خرجت منه تلقائية. ما أظنش أنه قصد أنه يحتقر التكسجي ولا يحتقر حد بتاع، لكن هي طريقة كلامه كده، يعاملوا معاملة الأوباش، يركن العربية دي ويركب عربية أقل منها في الموديل. والكلام ده. فالناس دول إذا فقد منهم شيء من الدنيا يفقدون كل شيء. المؤمن ليس عنده شيء من الدنيا، يبكي على ماذا إذا فقد؟ ولذلك أتباع الأنبياء جميعا هم الفقراء وضعفاء الناس، كما في حديث أبي سفيان الصحيحين لما قال هرقل لأبي سفيان: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال له هرقل: وكذلك أتباع الرسل، هم دائما الضعفاء الذين ليس في أيديهم شيء من الدنيا تصرفهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. فنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ لما بيقول له: ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقال عمر: يا رسول الله استغفر لي، استغفر لي عشان القضية ديت التي قالها: ادعو الله أن يوسع على أمتك وقد وسع على فارس والروم. بقى النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من مشى على الأرض بقدمين، ينام على رمال حصين حتى يؤثر في جنبه، وكسرى وقيصر يلبسون تاج الذهب وينامون على الحرير ويجلسون على الحرير وهم كفرة. ده اللي لفت نظر عمر، فصحح له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المفهوم. الحقيقة الحديث يعني فيه فوائد كثيرة أكثر من هذا، لكنني حاولت أن أقف على عصب هذه المحاضرة من إعادة الدفء مرة أخرى بين الرجل والمرأة. أنا أرجو ألا يخرج أحد منكم من هذه القاعة إلا وقد وطن نفسه، إن كان بينه وبين امرأته خلاف، أن يجلس وأن ينظر إلى مكان كل واحد منهما، فيلزمه رعاية المسافات أمر واجب لصلاح الكون. لم يجعل الله عز وجل بين الناس مسافات إلا لحكمة بليغة، جعل مسافة بين الغني والفقير، وبين القوي والضعيف، وبين الرئيس والمرؤوس، وبين الأب وابنه، وبين المرأة وزوجها إلى آخره. كل دي مسافات، إذا اختصرت هذه المسافات يحدث الفساد. يعني في بلادنا الإسلامية ممكن يكون الأمير ماشي ترميه بالبيض، البيض الممشش ده تحذفه بالطين ثلاثة كده وهو ماشي. احنا عندنا في منظوماتنا الإسلامية لا يجوز، والعربية لا يجوز. ابنك يفتح فيك وبرق فيك وقول لك اخرج بره البيت، لا أحد منا يقبل مثل هذا. ليه؟ ثقافتنا مختلفة. إنما ثقافة الغرب ثقافة مختلفة، حاولوا أن ينقلوها إلينا ففشلنا. ليه؟ النهاردة موتور السيارة، أنا حبيت أعمل مصعد في بيتي، عايز أعمل أسانسير، قمت خالع موتور السيارة وحطه فوق خالص وجبت له كابينة وعايز الموتور ده يجر الكابينة لفوق، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الموتور ده لم يصمم أنه يشد لفوق، مصمم يمشي قدام. لو أنت جبت المصعد وحبيت تعمل تحطه في السيارة عشان تمشي، مش هتمشي. كل إنسان خلق بوظيفة معينة، ثقافتنا مختلفة تماما. لعلكم تذكرون الرئيس الأمريكي رونالد ريغان. ريغان ده في واحد أمريكي ضربه بالرصاص. طب ضربه بالرصاص ليه؟ الولد ده كان يريد أن يتزوج بنت بيحبها، فقالت له: لا أنت راجل مغمور وأنا عايزة واحد مشهور يكون مغني رقاص بتاع أي حاجة من الجامعة اللي بيطلعوا في الإيه في الإعلام والبتاع، وأنت راجل مغمور وأنا عايزة أتشهر. قال لها: أنا هبقى أشهر واحد في العالم. وراح اشترى مسدس وخلى ريغان معدي واداله كم طلقة في بطنه، بقى أشهر واحد في العالم اهو. تمام؟ خدوه حبسوه وقطعوا من أمعاء ريغان 8 سنتي، التهتك اللي حصل بضرب الرصاص. وبعدين دخل الولد في القضاء ومحامين ومش عارفين الكلام ده، وفي الآخر طلع براءة. طلع براءة. يطلع براءة ازاي؟ قال لك لأن قصد العمد لم يكن عنده، ده هو أراد أن يكون مشهورا فأخطأ الوسيلة. هتخطط الوسيلة تديله في بطنه كام رصاصة عشان أخطأت الوسيلة؟ طب ده الكلام اللي عندهم. مثلا المستشار الألماني، أحد مستشار ألمانيا الغربية زمان قبل ما تتوحد يعني، وهو معدي رموه بالبيض الممشش والكلام ده والطماطم المفعصة والكلام، عادي جدا استقبل المسألة وقعد يمسح الايه عصير الطماطم من على الجاكيتة بتاعته والكلام ده. الكلام ده ينفع عندنا احنا؟ ما ينفعش عندنا. ليه؟ لأننا لنا ثقافة مختلفة عن ثقافة هؤلاء. فأنا ما جيش النهاردة علشان عايز أصلح مجتمع زي ده هو أخذ ثقافات الغرب أنقلها عندنا، لا، عندنا مسافات. هم ما فيش عندهم مسافات خلاص، وبيعتبروا ان ده قمة الحرية. أبدا، إيه الحرية اللي فيها؟ فرعاية المسافات هي التي تصلح هذا الكون. إذا المرأة ظلت في مكانها الذي أمرها الله عز وجل أن تبقى فيه، وكان الرجل في مكانه الذي أمره الله عز وجل أن يبقى فيه، ينصلح ما بين الرجل وما بين المرأة. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وأن يهدي أولادنا وأن يجنبنا مزالق الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.